أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا إذن في قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أربعة احتمالات. أبطلنا منها الاحتمالين الأولين، وقلنا إنه بناء على هذا يكون المحتمل في الرواية هما الاحتمالان الثالث والرابع، وبناء عليه قلنا إنه لا يكون في هذه الرواية شاهد لما أريد إثباته، فإنه أريد أن يقال إن المعاطاة لا تؤثر فاسدة رأسا، أو على الأقل بعد الجامع بينها وبين أدلة الصحة لا تؤثر ملكا لازما، لا تؤثر لزوم، فهي لا تؤثر لزوم على كل حال، إما لأنها لا تؤثر أصلا، وإما لأنها بعد الجامع لا تؤثر ملكا لازما. هذا الذي أريد أن يقال. وهذا كيف كان تقريره؟ تقريره أن يقال إن المعاطاة التي يقصد بها تمليك العين بالعوض وتحليلها للآخر مقابل هذا العوض، دل الخبر على أنها لا تؤثر هذا الأثر، لأن الخبر دل على أنه لا يحلل إلا الكلام والنطق والتلفظ، والمعاطاة فعل وليس فيها كلام ولفظ، فالسبب المحلل غير متحقق فيها، إذن لا تكون مؤثرة. فإما أن تقتصر على هذا أو تضيف الجامع بينه وبين أدلة الصحة العامة وتخرج بنتيجة تأثير ملك غير لازم كما أوضحنا، لكن هذا التقريب مبني على الاحتمال الأول في معنى إنما يحلل الكلام، وهو أن يراد بالكلام النطق والتلفظ في مقابل الاقتصار على القصد أو على مجرد القصد أو على الأفعال، لتقول إنما يحلل الكلام أي النطق لا الأفعال كما في المعاطاة. هذا هو المعنى الأول، وقد فرضنا أن المعنى الأول باطل بوجهين كما الثاني، وفرضنا أن الرواية لا تصلح إلا لأن يراد منها إما الثالث وإما الرابع. إذن إلى هنا هذا النحو من الاستدلال على المطلوب. والتفت، هناك دقة في الكلام الآتي: المطلوب إثبات أن المعاطاة لا لزوم فيها، واضح؟ لا ينشأ بها بيع لازم، لا يوجب بها البيع، إيجاب البيع وإلزامه يعني بمعنى واحد، إنشاء على وجه اللزوم. المطلوب إثبات هذا من أي طريق؟ هو قال دلت الرواية على اعتبار النطق واللفظ، والمعاطاة ليس فيها لفظ. قلنا هذا مبني على أن يكون المراد بالكلام الاحتمال الأول، ولكننا أبطلناه، وأبطلنا الثاني، وحصرنا الممكن منها في الرواية في الثالث والرابع. فمن هذا الطريق الذي سلكت المبني على التفسير الأول للعبارة لا يبقى لك مستند ودليل على مقصودك. ما هو مقصوده؟ أن يقول المعاطاة لا تفيد اللزوم، واضح؟ اللزوم لا تفيد اللزوم، إما لأنها لا تؤثر أصلا لا ملك ولا إباحة فاسدة، وإما لأنها إن أثرت وبالجامع بين هذا النص وبين أدلة الصحة العامة تؤثر ملكا جائزا. مع ذلك، مع أن الخبر لم يعد فيه شاهد ودليل على المقصود لابتنائه على الاحتمال الأول الذي أبطلناه، مع ذلك يقول يمكن استفادة المطلوب وهو أن المعاطاة لا لزوم فيها بطريق آخر. قال وذلك بعد البناء على أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع. هذه العبارة بعد البناء على أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع سأوضح أنها تحتمل كلا من الوجهين الثالث والرابع، لأن البناء على أن المراد بالكلام إيجاب البيع مشترك بينهما، فيمكن على الاحتمالين الرابع والثالث الاستدلال على عدم تأثير المعاطاة للزوم وأنها مما لا ينشأ بها بيع لازم، الاستدلال بوجه آخر. أما على الاحتمال الرابع فنقول في بيان هذا الوجه، أولا ماذا كان المعنى الرابع؟ في المعنى الرابع قلنا إن الكلام لامه للعهد، والمشار إليه باللام ما تقدم في سؤال السائل من فرض قول المشتري كذا وكذا، اشتري لي هذا الثوب من مالكه يعني وتعالى بعنيه وأربحك كذا وكذا، هذا هو الكلام، هذا هو المشار إليه بعبارة الكلام بلفظ الكلام. وأن هذا الكلام الذي ذكرته مما وقع بينكما في الفرض قبل الشراء هو إما على نحو المواعدة والمقاولة فيحلل، وإما على نحو إيجاب البيع فيحرم. لذلك قال له الإمام عليه السلام: أليس هذا الذي قلت من الكلام مجرد مواعدة، ولذا لو جئت بهذا المبيع اشتريته وأحضرته إلى هذا الرجل كان إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال نعم. قال إذن لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا النحو من الكلام محلل. وبالمفهوم لو كان ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، بل كان في إلزام وأوجب البيع بهذا الكلام، كان يحرم وكان فيه البأس. هكذا المعنى الرابع. بناء على هذا المعنى الرابع فقد دلت الرواية على أن الكلام إذا كان إيجابا للبيع فهو محرم. والآن هذه العبارة التي قال بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع تنسجم مع هذا الرابع بهذا اللحاظ. على الرابع الكلام الذي يحرم إيجاب البيع، فالمراد بالكلام ولو في أحد شقيه، كلام إن كان مقاولة يحلل، إن كان إيجابا يحرم، فالذي يحرم منه إيجاب البيع، فإيجاب البيع مراد بهذا الكلام. الآن نقول إذن الرواية إلى هنا بينا وعلى الاحتمال الرابع أنها دلت على أن إيجاب البيع قبل الشراء محرم، صحيح؟ إيجاب البيع بالكلام باللفظ قبل الشراء محرم، لأن السؤال عن كلام، قال لي كذا، قال هذا، إذا كان مواعدة لا بأس، إذا كان هذا الكلام وهذا اللفظ إيجابا فهو يحرم. إذن إيجاب البيع قبل أن تذهب وتشتري باللفظ والكلام محرم للمعاملة، هذا دل عليه. فوق هذا الرواية لم تدل فقط على أن إيجاب البيع بالكلام قبل أن تشتري محرم، بل دلت على حصر التحريم بالإيجاب قبل الشراء في الإيجاب الكلامي اللفظي، لأنها قالت إنما يحرم الكلام، لم تقل الكلام الذي هو إيجاب قبل الشراء يحرم، وأثبتته له من دون نفي عن ما سواه حتى لا يكون حصر، بل حصرت فقالت الكلام اللي هو إيجاب البيع الواقع قبل أن تشتري من المالك إنما هو المحرم، إنما يحرم الكلام، فهو محرم على وجه الحصر ولا شيء غيره يحرم. إذا بلغنا إلى هذا، وهذا كله من الرواية على الاحتمال الرابع، أصل أن الإيجاب الكلامي محرم وزيادة أنه محرم على وجه الحصر، هذا كله على الرابع ومن نفس الرواية. الآن نقول عندما يقول الإمام عليه السلام بهذه الفقرة بناء على هذا التفسير، المحرم من الإيجاب الواقع قبل أن تشتري هو حصران الإيجاب الكلامي، لماذا يقول هذا؟ ما وجه الحصر؟ نقول وجه الحصر في احتمالان، الأول أن تقول الإيجاب للبيع في الأصل يقع بنحوين، بنحو الإيجاب الكلامي وبنحو الإيجاب المعاطاتي، فإذا وقع إيجاب البيع بعد أن تشتري لم يكن به بأس، سواء كان بالكلام أو بالمعاطات، وإذا وقع إيجاب البيع قبل أن تشتري فإن كان بالكلام حصرا يحرم دون ما لو كان بالمعاطات، هذا احتمال. على هذا الوجه لا ينفعه المستدل، ليش؟ لأن المفروض فيه أن المعاطات أيضا يقع بها إيجاب البيع وإلزامه، وأن الحصر في المنع عن الإيجاب الكلامي لخصوصية فيه دون الإيجاب المعاطاتي، واضح؟ احتمال الثاني أن نقول من الأول إيجاب البيع لا يقع إلا بالكلام، فإذا كان هذا الإيجاب بعد الشراء فلا بأس، لكن إذا كان قبل الشراء فهو محرم، فالحصر بتحريم الإيجاب الكلامي إذا وقع قبل الشراء من جهة أنه لا شيء آخر غير الكلام يوجب به البيع، فيدل على أن المعاطات مما لا يوجب بها بيع أصلا، على هذا التقدير تكون معاطات مفروضا أنها لا يوجب بها بيع ولا يلزم بها بيع أصلا. وبأي الاحتمالين نأخذ به؟ نقول الأول مبني على أن المنع من الإيجاب بالكلام قبل الشراء لخصوصية فيه، نحن نقول لا، حصر المنع عن الإيجاب الكلامي قبل الشراء ليس لخصوصية في الإيجاب الكلامي، ولكن لأنه إيجاب. إذا كان مواعدة وبلا إيجاب فلا بأس، إذا كان إيجابا ففيه البأس. هذا لا لخصوصية في الكلام، والمدار على الإيجاب وعدم الإيجاب أي المواعدة، بحيث لو فرض أن الإيجاب كان يتحقق بشيء آخر حتى المعاطاة لكان يقول قبل الشراء لا يجوز الإيجاب ويحرم الإيجاب مطلقا ولو بغير الكلام. واضح؟ فإذا نفينا الخصوصية بهذا البيان نقول حينئذ قوله إنما يحرم الكلام قبل الشراء ليس ذلك إلا لأن المعاطاة وغير الكلام أصلا مما لا يعقد به بيع لازم ولا يوجب به البيع. واضح هذا الوجه أو لا؟ يحتاج إلى إعادة؟ لعله من كلامي على الاحتمال الثالث يتضح لك أفضل، لأنه في نوع تكرار، لأنه عين الكلام فقط نقرر دلالة الرواية ابتداء على الوجه الثالث. على الوجه الثالث ماذا قلنا؟ يكون هناك مطلب واحد يفاد بكلام واحد بما للكلام من مضمون ومعنى، فيكون هذا الكلام الواحد محللا ومحرما، إما بلحاظ وجوده وعدمه أو بلحاظ وقوعه في محله وفي غير محله. فنأخذ بالثاني أي لحاظ الوقوع في محله وفي غير محله، فيكون المعنى على الثالث أن اللفظ الذي به، إنما يحرم الكلام الكلام الذي به إيجاب البيع إن وقع بعد الشراء فهو يحلل، وهذا الكلام الذي به إيجاب البيع إن وقع قبل الشراء فهو يحرم. بهذا البيان أيضا تعرف أن عبارته بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع ينسجم مع هذا الاحتمال أيضا، إيجاب البيع الكلام الذي هو إيجاب بيع إن كان قبل الشراء بعد الشراء يحلل، إنما يحلل الكلام إن كان قبل الشراء يحرم. فالكلام الذي به إيجاب البائع يحلل ويحرم قبل وبعد، هذا ذكرته الرواية. من هنا وصاعدا الكلام عين الكلام على الاحتمال الرابع. فنقول الرواية ما قالت فقط الإيجاب الكلامي قبل الشراء محرم، بل قالت ينحصر المحرم في الإيجاب الكلامي قبل الشراء لقول عسام إنما يحرم الكلام. واضح هذا؟ الآن نقول لماذا حصر التحريم قبل الشراء بالإيجاب الكلامي؟ هل لأن المعاطاة هي أيضا مما يوجب بها البيع كالكلام، ولكن حصر فيه حصرا إضافيا وبالقياس إلى المعاطاة فأخرجها هي لتبقى مما يوقع بها بيع لازم ويكون الحصر لخصوصية فيه في الإجابة الكلامي، أم حصر فيه لأنه من الأول لا إنشاء لبيع لازم ولا إجابة للبيع إلا بالكلام، والمعاطاة لا يوقع بها بيع لازم فمن الطبيعي إذا كانت لا يوقع بها بيع لازم أن يقول الإيجاب الكلامي للبائع إن كان بعد الشراء يحلل، وإن كان هو على وجه الحصر قبل الشراء يحرم. إذا أخذت بالاحتمال الأول لم يدلك على أن المعاطاة لا يوجب بها بيع لازم، إذا أخذت بالثاني يدلك على هذا. كيف تعين أحدهما؟ نقول الأول فيه حصر والثاني فيه حصر، لكن على الأول يكون الحصر إضافيا، ويكون الحصر في خصوص الإجابة الكلام لخصوصية فيه. ونقول لرده: أولا الظاهر أنه لا خصوصية للإجاب بالكلام حتى يكون هو المحرم، وإنما التحريم به لأنه إجاب، الخصوصية في الإجاب، الإجاب محرم. ولو كانت المعاطاة محرمة لكان ينبغي أن يدخلها ولا يقول إنما يحرم الكلام، بل إنما يحرم الإجاب مطلقا ولو بغير الكلام. وثانيا وظاهر الحصر عادة ما هو؟ الحصر الحقيقي، ها؟ ظاهر الحصر، الحصر الحقيقي، على الحقيقة لا يحرم قبل الشراء إلا الإجاب الكلامي، وهذا لا يتم إلا إذا لم يكن مصداق للإجاب إلا الكلامي. أما إذا كان له مصداق آخر وهو الإجاب المعاطاتي فلم يكن حصرا حقيقيا. فبهذين الوجهين، بهاتين القرينتين، نقول إذن الأرجح هو أنه حصر فيه لأن المعاطاة من الأول ليست مما يوجب به البيع. واضح هذا؟ هذا عبارة أخرى عن المطلوب، أن المعاطاة مما لا يوجب بها بيع، مما لا يقع بها بيع واجب لازم، وهو المطلوب والمدعى أن المعاطاة لا لزوم فيها. قد يقول قائل لرد هذا الوجه إن حصر تحريم إيجاب البيع بالكلام لا لما قلت من أن المعاطاة من الأول لا يقع بها إيجاب بيع حتى يدل على مطلوبك، بل المعاطاة يقع بها إيجاب بيع على وجه العموم، لكن هنا في مورد الرواية لا قابلية للمورد لأن يقع به إيجاب بيع بالمعاطاة. واضح ماذا أقول؟ لماذا؟ لأن المفروض في مورد الرواية أن المتاع ليس عند البائع، يقول له اشتري لي هذا الثوب، المتاع ليس عندك، ما زال عند مالكه، وأقصد من عند هنا عند الظرفية لا عند الملكية، يعني تحت يد مالكه فعلا في الدكان أو في بيت المالك، أنت لا ليس عندك الثوب حتى تدفعه إلي وتقبض الثمن بعنوان المعاطاة. فمعاطاة لا يتحقق هنا، المورد غير قابل، إذ ليس بيده شيء يدفعه ويعاطي به. من هنا قال إنما يحرم الكلام، لأنه هنا لا طريق للإجاب للبائع إلا بالكلام، لا أن المعاطاة أصلا لا يوقع بها إيجاب بيعين. جيب الثوب من عند مالكه وليكن تحت يدي هذا البائع، يعاطي به فينشئ بذلك بيعا لازما، ما في مانع، لكن الثوب غير موجود، لذلك حصر في الكلام. فبهذا البيان لا يدل على ما تريد، لكن المصنف بعد هذا قال: فتأمل ولعله للإشارة إلى ما يأتي لاحقا من التنبيه على أن المعاطاة تتحقق بدفع أحدهما لما تحت يده بقصد تمليكه مقابل الآخر، ويقبض الآخر هذا المدفوع بنفس القصد تملكه من دون أن يدفع هو، على أن يدفع لاحقا، فيشبه البيع المؤجل فيه أحد العوضين، البيع اللفظي المؤجل فيه أحد العوضين، الثمن أو المثمن. واضح؟ فعدم كونه فعلا عنده وعدم قدرته فعلا على دفعه لا يضر بإمكان تحقق المعاطاة، فلا يبقى وجه لحصر المحرم في الإيجاب الكلامي بعد إلغاء الخصوصية كما ذكرنا في أصل الاستدلال إلا أن المعاطاة لا يوجب بها بيع. إشارة إلى هذا أو إلى ما ذكرته أمس في بيان فرض الرواية. كيف صورنا فرض الرواية؟ قلنا يكون هناك مالك متاع إما لا زال متاعه عنده وهناك رجل يشتري ويبيع عمله هذا، فيجيءه آخر ويقول ترى أعجبني الثوب الذي عند فلان اشتره لي وأربحك، يعني هو ليس الآن تحت يدك ولا ملكك، فاذهب واشتره وأتي به بعنيه وأربحك. هذا احتمال الآخر أنه أصلا تحت يد هذا البائع، تذكر هذا الكلام مني أمس، تحت يد البائع، دفعه مالكه إليه ليتجر به، لم يملكه إياه وإلا كان له وكان إذا باعه الآن يبيع ما عنده، ولم يوكله فيه لأنه أيضا كان من بيع ما عنده باعتبار أنه يبيع عن المالك، بيع الوكيل بيع الأصيل، وهذا عند الأصيل وملك الأصيل، على التقديرين يخرج عن الفرض، فدفعه إليه من دون تمليك ولا توكيل، فقط من باب هذه بضاعتنا تحت يدك، إذا صار فرصة مجال بيع مناسب بيع لنا ولك، يعني بمعنى أن النفع لنا ولك، تبيع فتربح مثلا هذا ثمنه كذا، أنا إذا أتيتني بهذا الثمن يكون لي فيه ربح كذا، وأنت إذا بعته بأزيد تربح كذا مثلا، هذا تحت يدك انظر، هذا أيضا ممكن. وإن كان قد يقول قائل الظاهر الأول أو الغالب الأول أو أي شيء، لكن إذا كان هذا ممكنا وفرض فالمعاطاة حتى من الطرفين ممكنة. واضح؟ لكن الجواب الأشمل لكل أو لكلا تقديري المسألة وهو أن يكون عنده بلا تمليك أو توكيل أو يكون لا زال تحت يد المالك، هو أن يقال المعاطاة لا يضر بها عدم كون أحد العوضين تحت يد أحد المتعاوضين، يكفي أن يكون واحد تحت يد أحدهما ويدفعه ويبقى الآخر مؤجلا، نظير تأجيل الثمن أو المثمن في البيع اللفظي. واضح هذا الكلام؟ أنا لن أقول اليوم شيئا أكثر من هذا. قال ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لإشكالين، لأنه أولا مع لزوم، هذا الإشكال الأول، تخصيص الأكثر، كيف يلزم بالله تخصيص الأكثر؟ يقول حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، يقول في الشريعة التحريمات والتحليلات كلها بالكلام، تحليل بالكلام والتحريم بالكلام، محرمات والمحللات لابد فيها من اللفظ، هذا خلاف الواقع، أكثر المحرمات وأكثر محللات لا ربط لها باللفظ والنطق، مع هذا يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال. شو قال الرجل؟ شو سأل الرجل؟ يجيئني فيقول كذا. هذا سؤال عن مورد معين. الحكم ماذا كان؟ وإذا كان مواعدة فلا بأس، يعني وإذا كان إيجابا للبيع وليس إنشاء أخذ وإنشاء ترك ففيه البأس. هذا الحكم ما ربطه بقوله إنما يحرم الكلام ويحل الكلام؟ هذا يقول ما تلفظتم به، ما تلفظتما به إن أوجبتما به البيع حرام، إن لم توجباه وكان مجرد تواعد فلا بأس. ما دخل هذا بعبارة يحرم الكلام ويحل الكلام التي هي منزلة التعليل؟ كيف يعلل هذا بذاك؟ لأن الذي يحرم هو الكلام والذي يحلل هو الكلام، وعلى هذا البيان وهذا الحكم اللي هو كلام، يعني موضوعه كلام على كل حال، المدار فيه لا ربط له بالكلام، المدار فيه على أنه إيجاب وإلزام أو مجرد مواعدة. فلا معنى لأن يقال لأن الكلام يحلل والكلام يحرم. إذن يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كوني هذا الكلام قوله يوجب عدم ارتباطه، ارتباط أي شيء؟
ارتباط التعليل.
نعم، لكن على العبارة إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول يعني المعنى الأول للفقرة اللي هي محل الكلام. يوجب عدم ارتباط هذه الفقرة، هذا الكلام اللي هو قوله إنما يحرم الكلام، لا يرتبط بالحكم اللي ذكر قبله، مع أن هذا الكلام هذه الفقرة كالتعليل لذاك الحكم، وواضح الارتباط بين التعليل وبين العلة من جهة وبين المعلل بها، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه. الحكم هذا المقصود به، أن جواز هذا أي إيجاب البيع إنما يكون إذا لم يكن الإيجاب قبل الشراء، يعني إذا كان الإيجاب بعد الشراء. فالإيجاب بعد الشراء جائز، الإيجاب قبله غير جائز، يعني المدار على الإيجاب وغير الإيجاب، لا ربط لهذا، لا دخل له لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ وكذا المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني قلنا يكون هنا مطلب يؤدى بنحوين بكلامين، بما للكلامين واللفظين من مضمون ومعنى، لكن بأحد الكلامين ينطبق على المطلب ويتأدى به بشكل دقيق وصحيح فيقر ويمضى ويرتب أثره، بالكلام الآخر ليس هكذا فلا يقر ولا يمضى. وضربنا مثال مسألة المتعة التي يقصد بها تسليط الرجل على بضعها زمانا معينا بمهر معين. قل إيه يمكن أن تؤدي هذا بقول متعتك، ويمكن أن تؤديه بقول آجرتك وسلطتك وأبحت لك وما أدري ماذا. يقول اللفظ الأول صريح فيه منطبق عليه يتأدى به، أقره الشارع فبه يحلل البضع، هذا كلام يحلل. اللفظ الثاني كناية ومجاز وما أدري ماذا وليس بصريح فيه، فلا يؤديه بالنحو المطلوب أداءه في العقود اللازمة، وإن أداءه بنوع من المجاز لكن المجازات ممنوعة في العقود اللازمة، وبالتالي لا يمضيه الشارع ولا يقره ولا يرتب أثره، فلا يحلل يعني يحرم، يحرم يعني لم يحلل البضع، يبقى على التحريم اللي ما هو مفروض وموجود. هذا هو المعنى. إذن يحتاج هذا المعنى الثاني، وأنا أكرر يا إخوان لأني أعرف الدقة في المطالب وأريدك أن تتصور جيدا، وكلما تصورت هنا جيدا تصورت في الوجه الذي ذكرناه اليوم بنحو أفضل. إذن لابد هنا لينطبق على الرواية من أن يكون هناك مطلب يؤدى بلفظين، كلام يحلل وكلام لا يحرم. هذا غير موجود، غير مفروض، لأن ليس في الرواية إلا مطلب واحد بكلام واحد، أو مطلبان بكلامين، لا مطلب بكلامين، مطلبان. إن كان المقصد من هذا الكلام مواعدة يحلل، إن كان المقصد من هذا الكلام إيجابا يحرم، وكذا الثاني مع الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون بكلام ذي مضمون محللا، وبمضمون آخر يعني وبكلام آخر ذي مضمون آخر محرمة، بل هنا مطلبان كل يؤدى بكلامه وبلفظه، فيتعين أو تعين المعنى الثالث، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، فإجاب البيع بالكلام محرم بوجوده قبل الشراء، محلل بعدمه قبل الشراء. تجعله على المدار على الوجود والعدم، اجعله على الوقوع في المحل وفي غير المحل. إجاب البيع بالكلام محرم بوقوعه في محل قبل الشراء، ومحلل بوقوعه في محل بعد الشراء. واضح؟ لأنه بيع ما ليس عنده إذا وقع قبل الشراء، ولا يحلل إلا عدمه حينئذ، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع وإلزام البيع قبل الشراء، إن لم يكن إيجاب وإلزام قبل الشراء لم يكن الكلام الحاصل، في كلام حاصل على كل حال، إن لم يكن إلزاما لم يكن إلا التواعد، لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، وهو غير مؤثر، غير مؤثر، فلا يحرم يعني يحلل. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. إذا وجد الكلام، لكن أي كلام؟ اللي هو إيجاب البيع حرم، وإذا عدم هذا حلل. هذا المعنى الثالث، وبهذا البيان التفت على المعنى الثالث، أصبح النتيجة الإيجاب الكلامي قبل الشراء محرم، الإيجاب الكلامي بعد الشراء محلل. واضح؟ حتى نرتب الوجه الآتي. أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محل المعامل، لأن ينظر إلى ما وقع بينهما، ما تحدثتما به وما تكلمتما به وما وقع بينكما من كلام، إذا كان مراضات ومقاولة اللي هو المفروض أن وقع قبل اشتراء العين فهذا محلل للمعاملة، وإذا كان إجابة للبيع فهذا محرم، وإجاب البيع مع المشتري يعني قبل الشراء محرم للمعاملة. وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر، يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل، لأن الدلالة على هذا كما هو المقصود في مسألة المعاطات، دلالة على هذا مبنية على الوجه الأول، أن تقول قال ينحصر التحليل والتحريم بالنطق والتلفظ بالكلام، والمعاطات ليست كلاما حتى توجب تحليل المال للآخر وتحريمه على مالكه، يعني النقل اللي يترتب عليه الحل هذا والحرمة للآخر للأول. هذا هو الوجه الأول، أن المراد بالكلام النطق في مقابل الأفعال. إذا كان هذا معنى باطلا وانحصر الاحتمالات في الثالث والرابع لم يستقم بعد هذا الاستدلال. نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع، وأن الفعل كالمعاطات لا يوجب به البيع ولا يلزم بوجه آخر. طبعا بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، هذا وين عرفته؟ لما قال فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام، أي كلام؟ إيجاب البيع، فهذا ينطبق على الثالث. وكذلك يمكن أن ينطبق على الرابع، لأن الرابع فيه شقان. الكلام المذكور إذا كان مواعدة مراضات فلا ماذا؟ يحرم، يعني يحلل، لكن إن كان إيجابا فيحرم. فالكلام اللي هو إيجاب البيع يحرم على هذين المعنيين، واضح؟ على هذين، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام يعني في الإيجاب الكلامي، خطوة خطوة التفت جيدا، لأنه قال بعدما عرفت أنه مراد الكلام إيجاب البيع، فالحصر في الكلام يعني في الإيجاب الكلامي، هذا لا يتأتى ولا يصح إلا مع انحصار، مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، يعني بأن يكون أصلا إيجاب البيع لا يقع إلا بالكلام ولا يقع بالمعاطات. لأنه شوف، لو كان المعاطات مما يقع بها إيجاب بيع، ومع ذلك يحصر التحريم في الإيجاب الكلامي بحيث يستلزم خروج المعاطات عنه، وحتى قبل الشراء تكون مما يوجب بها البيع، لأنه ما منع قبل الشراء إلا من الإيجاب الكلامي حصرا، حينئذ لابد أن تقول بخصوصية في الإيجاب الكلامي. وأنا حقول الظاهر أنه ما في خصوصية، وأن المنع من جهة الإيجاب باللفظ أو بغير، ولا بد أن تقول إن الحصر إضافي وظاهر الحصر أنه حقيقي، لكي تحافظ على هذا وتقول حصر المانع والمحرم في الإيجاب الكلامي قبل الشراء حقيقة ولا لخصوصية فيه، لأن كل إيجاب قبل الشراء هو محرم. طيب إذا كان كل إيجاب قبل الشراء هو محرم، ليش حصرت في الكلام؟ قال لأنه من الخارج ما في إيجاب للبائع إلا بالكلام، كل إيجاب والمدار على الإيجاب، المحرم من جهة الإيجاب لا خصوصية لللفظ. طيب إذا لا خصوصية لللفظ، لماذا حصرت المحرم بالإيجاب اللفظي؟ لأنه اتفاقا في الخارج لا إيجاب إلا باللفظ، كل إيجاب للبائع لا يكون إلا باللفظ. فإذا كان قبل الشراء فيه هذا الإشكال فنقول ينحصر المحرم قبل الشراء في الإيجاب اللفظي. يعني لو قلت يحرم الإيجاب اللفظي قبل الشراء فهو بقوة قولك ينحصر، لأنه ما في غيره، ما في قبل الشراء موجبا للبائع إلا الإيجاب اللفظي كما بعد الشراء. فمفروض في هذا الاستدلال أخذ مقدمة تقول المعاطات مما لا يوجب بها البيع، لكي يحفظ كون الحصر حقيقيا وعدم خصوصية المحصور فيه وهو الإيجاب الكلامي، واضح؟ بلا فرق بين الاحتمالين الثالث والرابع. نأخذ من الثالث والرابع نتيجة أن الإيجاب الكلامي محرم وأن الإيجاب الكلام محرم على وجه الحصر، هذا على الاحتمالين يخرج من الرواية. نتمم نقول لا وجه للحصر فيه إلا أنه لا سبب للإيجاب غيره، وإلا لو قلت هناك سبب آخر مثل المعاطات يوجب بها البيع ومع ذلك حصر المانع والمحرم في الكلام، فمعناه أثبت له خصوصية أوجبت حصر المانع فيه، والظاهر أنه لا خصوصية وأن المدار على الإيجاب، بل الظاهر أنه لو كان من خصوصية فلتكن من معاطات فإن أولى بالمنع منه ولا يكون أسوأ حالا منها، ولا لزم ثانيا حمل الحصر على الإضافة مع أن ظاهره الحقيقي. لتهرب من هذا كله تفترض مقدمة إضافية تقول المعاطات لا يوجب بها كلام، وما لا يوجب بها بيع، وما يوجب به البيع خارجا ليس إلا الكلام، وهذا هو المطلوب. إذ لو وقع، إذن هذا لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام. إذ لو وقع الإيجاب بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. كنت أقول الإيجاب بالكلام أو بغيره إن وقع بعد البيع محل، الإيجاب بالكلام أو بغيره إن وقع قبل البيع، قبل البيع مع المالك الأصلي، محرم بلا خصوصية ولم ينحص، لأن المناط في هذا الحكم على الإيجاب وعدمه، فحينئذ الحصر لا يستقيم إذا كانت المعاطاة مما، إلا أن تقول هنا خصوصية، يعني تقول يقع بالكلام إيجاب ويقع بالمعاطاة إيجاب، لكن المنع عن خصوص التحريم عن خصوص الإيجاب الكلامي قبل الشراء لخصوصية فيه. ومع ذلك القضية ليس فيها فقط أن الإيجاب الكلامي قبل الشراء محرم حتى تقول ترك التحليل بهما بعد البيع وأخرج خصوص التحليل بالكلام قبل البيع فبقي التحليل بالمعاطاة. مسألة ليست فقط في مورد التحريم ماذا أخرج وماذا أبقى في مورد التحليل، وإنما يحلل الكلام. إذا كانت المعاطاة أيضا تحلل ليش قال إنما يحلل الكلام؟ كيف هذا حصره في المحلل الكلامي؟ ها؟ واضح؟ طيب، إلا أن يقال لترد هذا الوجه إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية لا من باب أنه في الأصل منحصر بالكلام والمعاطاة لا ينشأ بها بيع لازم، بل من باب أن المورد في خصوصية تمنع عن إيجابه بالمعاطاة وتوجب انحصار الإيجاب في الكلام لأنه ليس تحت يده. هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول. فتأمل، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.